بباب الوكالة من متن زاد المستقنع، وكنا قد أنهينا في درس سابق باب الحجر الوكالة قبل أن ندخل في مسائلها وفي كلام المؤلف، وهي من أبواب البيوع، ولا شك أن أبواب البيوع لها تفريعات ولها مسائل دقيقة تحتاج من طالب العلم أن يرعها سمعه وأن يتنبه لمثل هذه المسائل، لأنها ربما تقع له في حال دون حال. وربما أيضا نقول في هذه المسائل وهي في باب الوكالة من المسائل التي يذكرها أهل العلم ليس لأنها كثيرة الوقوع، وإنما لأنها ربما تقع، لأن أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يذكرون فروع المسائل من أجل أن يتوسع فهم الإنسان ويحيط المسألة من كل جوانبها، ولربما هذه المسألة التي يريدونها لم تقع من قبل، لم يسمعوا بها ولم تقع في عصرهم، ولكنهم يذكرون تفريعات لذلك من أجل أن يوسعوا مدارك طالب العلم. الوكالة من محاسن الإسلام، فهي من المعاملات التي فيها تعاون بين المسلمين. وجه ذلك أن الإسلام كفل الإنسان أنه يعني في حاجيات التي لا يستطيع أن يقوم بها هو بنفسه أن يوكل غيره في القيام بها. ولو أن الوكالة ليست مشروعة لشق على الناس ماذا؟ لشق على الناس أن يتحملوا أعباء جميع أعمارهم. لكن من طبيعة الإنسان أنه شيء يقدر عليه وشيء يوصي به فلان يوكله أن يقوم به، سواء في بيع أو شراء أو سائر العقود من رهن وغيرها كما سيأتي. وهذا لا شك أنه فيه توسعة في قضاء حوائج الناس فيما بينهم، وكذلك في استنابتهم بعضهم لبعض. ولا بد قبل أن ندخل في مسائل باب الوكالة أن نعرف بالوكالة، وسنأخذ بإذن الله تعالى نصف باب الوكالة، وفي الدرس القادم نكمل ما تبقى من الباب، ثم ندخل في باب الشركة الذي بعده بإذن الله تعالى. إذا قيل لنا ما هي الوكالة، نقول الوكالة اسم مصدر من التوكيل يقال بفتح الواو وكسرها. يصح أن تقول وكالة وتقول وكالة، كلاهما لغتان فصيحتان، ومعناها لغة التفويض، معناها لغة التفويض. ومنه قول الله جل وعلا وكفى بالله وكيلا، أي مفوضا إليه الأمور. وتقول أنت أوكلتك بكذا، أي فوضت لك أمر كذا وكذا. وأيضا تقول حينما تقول لشخص مثلا وكلني على كذا وكذا مثلا، أي اجعلني على كذا وكذا. إذن هي لغة التفويض. وفي الاصطلاح تأملوا معي التعريف لأن نحتاجه في بعض المسائل القادمة. في الاصطلاح الوكالة أقول يعني قولنا أنه جائز التصرف، أي أنه بالغ عاقل رشيد، هذا معنى جائز التصرف. هذا الموكل. الوكيل أيضا لا بد أن يكون جائز التصرف، بالغ عاقل رشيد حر أيضا. فلا يصح أن يأتي صبي صغير يوكل جاره في بيع سيارة أبيه، لأن الصغير ليس جائز التصرف. ولا يصح أن يأتي الجار ويوكل هذا الصغير في بيع بيته أو تأجيره، لأن الصغير ليس جائز التصرف. إذن هي استنابة الوكالة، هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، احترازا من الأشياء التي لا تدخلها النيابة مثل الصلاة مثل الوضوء، فما يصح أن تقول له مثلا وكلتك أن تصلي عني أو أن تتوضأ عني أو أن تتيمم عني ونحو ذلك من الأمور التي لا تدخلها النيابة. طيب لو قلنا الوكالة ما حكمها بالنسبة للموكل؟ لاحظوا معي الألفاظ لأنها مهمة للغاية. حينما نقول الموكل يعني الشخص الذي الطرف الأول الذي يوكل الآخر، الثاني يسمى وكيل، الثاني يسمى وكيل. طيب عرفنا الآن معنى الوكالة، معناها أن تأتي لشخص مثلا وتقول له وكلتك في بيع سيارتي، وكلتك مثلا في إيجار بيتي، وكلتك مثلا في مثلا شراء حاجياتي أو شراء ساعة لي أو غير ذلك من الأمور. وربما لا يأتي بلفظ الوكالة كما سيأتي بعد قليل، لكنها مفهومها مفهوم الوكالة. بالنسبة للموكل ما حكم الوكالة؟ ها بعدما فهمتم الصورة ماذا نقول في حكم الوكالة بالنسبة للموكل؟ الذين معنا في الشبكة أيضا ماذا نقول في حكم الوكالة؟ ها عمر أحسنت، وهنا ذكروا أيضا جائزة، وهذا الصحيح أنها جائزة وأن من حسن الشريعة. طيب بالنسبة للوكيل، نعم بالنسبة للوكيل هنا يقولون واجبة، ما تقولون؟ نعم الذين معنا في الشبكة أيضا. بالنسبة للوكيل حينما أنا أقبل منك أن تأتي إلي وتقول أوكلتك في شراء ثوب لي، فقلت قبلتها أنا سأقوم بشراء الثوب، ما حكمها؟ هنا المهندس يقول واجبة، وهنا في الشبكة يقولون جائزة مستحبة أن فيها إحسان وإعانة، أليس كذلك؟ هل يجب علي أن كل من قال وكلتك في كذا أنني أقوم به؟ ولا نقول جائزة، لماذا؟ لأنه إحسان، أنا أقوم بحاجتك، أنا أقوم بحاجتك، فهي إذن مستحبة مستحبة. ودل على مشروعية الوكالة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله جل وعلا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا وكلوه في أن يذهب بالأوراق النقدية إلى المدينة، قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، يعني وكلني وكلني عليها. ومن السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، أعطاه دينار وأمره أن يشتري شاة، هذه وكالة، يعني مجرد ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدينار وقال له اشتر شاة، هذه وكالة، ما يحتاج يقول وكلتك بشراء الشاة، لا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاة ثم باعها بدينارين، عفوا اشترى بالدينار شاتين ثم باع شاة بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الشاة هذه وكالة، وقسم مثل ذلك، وهذا كثير في زمن الصحابة والسلف إلى عهدنا هذا، وأجمع العلماء على جواز الوكالة في الجملة، ونقل إجماع ابن قدامة وغيره من أهل العلم. ندخل في كلام المؤلف، يقول تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. هنا المؤلف يريد أن يتكلم عن لفظ الوكالة كيف، هنا يريد أن يبين لفظ الوكالة كيف، يقول تصح بكل قول. قبل أن ندخل في هذا لابد أن نقول أن الألفاظ على قسمين، ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة، هذا في العقود كلها. حينما يقول له مثلا بعتك سيارتي، هذا لفظ صريح بالبيع، وحينما يقول له خذ سيارتي ب100,000 هذا لفظ صريح بالبيع غير صريح، لكنه مفهومه أنه بيع، مفهومه أنه بيع. سلام الله عليك. هنا المؤلف سلام الله، هنا المؤلف يقول أنها تصح بكل قول سواء كان صريحا أو غير صريح، وعليه لو قال له مثلا وكلتك بشراء السيارة، فإن هذه وكالة صريحة بلفظ صريح. ولو قال له خذ هذه 100,000 واشتر لي سيارة، فإن هذه وكالة صريحة، ولو أنه لم ينطق لفظ الوكالة. إذن المؤلف يقول تصح بكل قول، يقصد بذلك أنها تصح بلفظ صريح وبلفظ غير صريح. قال هذا بالنسبة للإيجاب الصادر، اللفظ الصادر من الموكل. الآن نأتي للوكيل الذي يسمى اللفظ القبول. يقول المؤلف هنا، طبعا المؤلف قبل ذلك من الطرف الأول يقول تصح بكل قول، معناها هل تصح بالفعل؟ لا تصح بالفعل على كلام المؤلف، لا تصح بالفعل. وهل تأتي الوكالة بالفعل؟ ها، هل تأتي الوكالة بالفعل؟ أنتم عرفتم الصورة العامة أنه إذا أراد أن يوكل فإنه يكلف شخص، واضح؟ يقول له مثلا بيع سيارتي أو أجر بيتي أو نحو ذلك يعني. هل تكون الوكالة بالفعل؟ هنا لم يأتي بالقول، لم يأتي بالفعل، فقط جاء بالقول. أما الطرف الثاني قال ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. يعني أن الطرف الثاني يصح بالقول والفعل. يعني قلت مثلا خذ هذه 100,000 واشتر لي سيارة، أنت لم تتكلم بشيء، خذت 100,000 وذهبت، هذا قول أو فعل؟ هذا فعل. طيب نرجع مرة أخرى ونقول، قلنا أن الإيجاب من الطرف الأول يصح بكل قول سواء كان صريحا أو غير صريح، كذلك القبول يصح بكل قول سواء كان صريحا أو غير صريح. لو قال له مثلا قبلت وكالتك، هذا لفظ صريح. أو قال له سأبيع سيارتك، هذا لفظ غير صريح، واضح؟ لكن الفعل كما تقدم قبل قليل، هو هنا يقول أيضا القبول يصح بالفعل. لو جاء وقال له بع سيارتي 100,000، ثم الوكيل أخذ مفتاح السيارة وذهب، هذا الآن قبل الوكالة فعلا، واضح؟ طيب هل يأتي الإيجاب الذي من الطرف الأول يأتي بالفعل؟ تستطيع أن توكل شخص بالفعل؟ فكروا فيها، تأتي. الذين معنا في الشبكة أعطونا مثال أيضا، أعطونا مثال لهذه المسألة، هل يأتي أو تأتي الوكالة بالفعل ابتداء من الطرف الأول؟ نعم، ها أبو عمر، نعم، لكن هذا يسمى بيع. هو يقول قصة عروة بن دينار البارقي، أنه أخذ الدينار، عروة البارقي أخذ الدينار وليشتري به للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فاشترى شاتين وباع واحدة بالدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة. يقول أبو عمر أنه تصرف عروة هنا بالفعل دون أن يوكله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تصرف عروة وكيل ولا موكل؟ وكيل، هذا قبول صح؟ نريد إجاب. هنا يقول الشبك مثل أن يوكل في بيع السيارة، طيب جيد، لكن نحن نريد أن يوكله بالفعل، يعني من دون قول. نعم، لكن يعني لو أعنى في المزاد لكل الناس أن يشتروا هذه السيارة، نعم. لو جئت مثلا تأتي بالكتابة صح، أرسلت رسالة لجاري وقلت له ها بيع سيارتي أو اشتر لي ثوبا، غير الكتابة تأتي بالفعل. لو أن عندي خادم مثلا أو سائق أجير وقلت له خزان الماء في البيت انتهى، ما في موية، واضح؟ ثم أعطيته 100 ريال فقط، هو سيفهم ماذا؟ أنني كان إذا وكلته أن يعبي هذا الخزان ب100 ريال، أنا وكلته في شيء، قلت له شيء، لكن مفهوم الحال. ولذلك مجرد ما أعطيته 100 هذا فعل، مجرد ما أعطيته 100 هو فهم أنني أريد منه أن يعبي هذا الخزان ب100 ريال. المذهب ما قالوا صاحب الزاد ما جاء بالفعل في القبول، يعني لصعوبة تصوره أو لأنه موهم، ولكن الصحيح أنه يصح بالقول والفعل، بالقول والفعل، القبول والإيجاب كلاهما، سواء كان القول صريحا أو غير صريح. وكذا سائر العقود على الصحيح أنه يعمل بالعرف، فما دل عليه العرف عمل به. ولذلك لو جاء شخص مثلا وقال للآخر أعطيتك بنتي، معناه ماذا؟ أنكحتك ابنتي، واضح؟ لكن هو في هذه الحال بعض أهل العلم ماذا قال؟ قالوا لا، النكاح من العقود التي لا بد من التصريح فيها بلفظ النكاح. لكن الآخر والله أعلم أن العرف يعمل به في جميع العقود ولو لم يكن اللفظ صريح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، أعطيتك أنا 100 ريال وقلت اشتر لي بها طعاما، أنت مباشرة أخذت 100 وقلت سأشتري وذهبت، هذا قبول على الفور أو على التراخي؟ على الفور. قال ويصح على التراخي، لو جئت وقلت لك مثلا سيارتي أريد أن تذهب بها إلى معارض السيارات وتبيعها، أنت سكت، بعد ساعتين قلت سأذهب، أو بعد يوم أو بعد يومين قلت أنا سأأخذ هذه السيارة وأتوكل عنك في بيعها، هذه وكالة على التراخي. يصح على الفور وعلى التراخي، لكن بشرط أن لا ينقطع هذا التراخي. فإذا انقطع التراخي برفض أو برجوع الموكل أو رفض الوكيل، فإنه لا بد من وكالة جديدة. رجوع الموكل كيف؟ لو قلت لك مثلا بع سيارتي في المعارض، وكلتك في ذلك، ثم بعدها بساعة قلت لك أنا وكلتك أن تبيع سيارتي، الآن لا أريدك أن توكل، لا أريدك أن تتوكل في بيع السيارة، هنا قطعت التوكيل أو لا قطعته. كذلك لو قال الطرف الآخر، قال قبلت أنا سأبيع لك السيارة، ثم بعد مثلا 10 دقائق قال أنا لن أبيع سيارتك، لا أستطيع، هنا انقطع ولا ما ينقطع؟ انقطع، فيحتاج إلى وكالة جديدة. ثم قال المؤلف ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذه مسألة أخرى ممن تصح الوكالة وقبولها، من الذي يستطيع أن يقوم بهذه الوكالة وأيضا يقوم بهذه الوكالة؟ هنا أعطانا قاعدة، كل من صح تصرفه في شيء صح توكيله في شيء، في هذا الشيء، كل من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكله في هذا الشيء، واضح؟ قس على ذلك، أنا بين يدي هذا الكتاب، هذا الكتاب الآن لي أن أتصرف فيه، لي أن أتصرف فيه، إذا لي أن أوكل أي من أريد في بيعه، واضح؟ كذلك أنت لو كان عندك مثل هذا الكتاب يصح تصرفك ولا يصح توكيلك في مثل هذا؟ هذه قاعدة جميلة ذكرها المؤلف هنا، ويصح وقال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يعني القاعدة تقول كل من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكله عن الغير في هذا الشيء، واضح؟ طيب لو جاء ابني مثلا، واضح، وأخذ هذا الكتاب جاء إليكم به من المكتبة وقال لأحدكم مثلا خذ هذا الكتاب وبيعه، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه لا يصح تصرفه في هذا الكتاب فلا يصح توكيله. وكذلك لو أنا وكلت شخص صغير في العمر فإنه أيضا لأنه لا يصح تصرفه فلا يصح توكله في بيع هذا الأمر، وكذلك السفيه، كذلك المجنون ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك طيب نأتي إلى قبل هذا. بناء عليه لو جئت لشخص وقلت له مثلا وكلتك في قبول النكاح عني، طيب لا بد من قبول وإيجاب، واضح؟ لا بد من إيجاب وقبول. لو قلت له وكلتك في القبول وذهب بدلا عني إلى أهل المرأة وقالوا مثلا، قال ولي الفتاة أنا زوجت ابنتي فلان، فقال الوكيل قبلت عن فلان، يصح؟ يصح، لأنه يصح تصرفه ما دام يصح تصرفه، فيما لو كان هو في نفس الموقف فيصح توكله عن غير. وأيضا لو قلت له مثلا وكلتك في الطلاق، وكلتك في الرجعة، وكلتك في الرهن، كل ذلك يصح ما دام كل من صح تصرفه في شيء صح توكله عن الغير في هذا الشيء. المرأة يجوز تطلق نفسها؟ يصلح تطلق المرأة نفسها؟ يصلح؟ نعم، ليس لها الطلاق. لو قال لها زوجها وكلتك في طلاق نفسك، وكالته صحيحة؟ الزوج الآن هو ليس يتصرف بالطلاق، هو يتصرف ووكلها، حينئذ يكون الطلاق بيدها. وذلك يقول شيخ الأثيمين مثال آخر، امرأة لا يجوز أن تطلق نفسها فوكلها زوجها في طلاق نفسها، يجوز، لأن هذا المعنى يتعلق بالزوج والزوج قد أذن فيه، يعني له التصرف في هذا، ما دام أن صح تصرفه صح توكيله، صح توكيله. طيب ثم قال في مسألة مهمة، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه للظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. هذه مسألة مهمة في ماذا؟ مسألة مهمة لو جاءنا شخص قال ما هي الأشياء التي يصح التوكل فيها؟ هنا المؤلف ذكر أشياء يصح التوكل فيها وأشياء لا يصح التوكيل فيها، وذكر حقوق للآدميين وحقوق لله جل وعلا. وذلك هذه المسألة سنأخذها بشيء من التفصيل أو شيء من الترتيب والتقسيم حتى يسهل فهمها، وهي سهلة بإذن الله تعالى، لكن لأنها تنقسم إلى عدة أقسام. نقول بالنسبة للوكالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأشياء التي تجري فيها الوكالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأشياء التي تجري فيها الوكالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق تدخلها النيابة، حقوق تدخلها النيابة، فهذه يجري فيها عقد الوكالة. مثال ذلك غالب الحقوق المالية والمعاملات كالبيع والشراء والإجارة والشركة والرهن وسائر العقود التي تتعلق بحق الآدمي، النكاح، الرجعة، العتق، كذلك الفسوخ. هنا يقول أيضا والفسوخ، نمثل لما سبق، أستطيع أن آتي لشخص وأقول له مثلا وكلتك في إرجاع زوجتي المطلق، الرهن كذلك من العقود، آتي وأقول له مثلا وكلتك مثلا في رهن بيتي، فلنفرض مثلا بيني وبين شخص مبايع، اشتريت منه سيارة وقلت له أنا سآتي لك بمبلغ السيارة بعد شهر، قال لي البائع سأعطيك هذه السيارة لكن ارهني شيئا، قلت له أنا سأرهنك شيئا وسيأتيك شخص يخبرك، دعني أفكر في الذي سأرهنك، فكرت وإذا بالبيت باسمي، قلت لي أخي اذهب أنا وكلتك في رهن بيتي عند هذا المكتب أو عند هذا البائع، فيذهب إليه ويكتب العقد فهو وكيلي في هذا. إذن سائر العقود المالية التي في حقوق العباد يصح التوكل فيها. العقود أيا كانت سواء كانت مالية أو غير مالية، طيب وكذلك الفسوخ. لو قلت مثلا قبل الفسوخ مثلا من العقود العتق، قلت لك مثلا أنا وكلتك في عتقي عبدي، لك أن تعتقه أنت. واضح؟ الفسوخ كذلك، فسخ النكاح مثله الطلاق، فسخ البيع، أستطيع أن أوكل شخصا يفسخ عني البيع، وكذلك فسخ النكاح وسائر الفسوخ. طيب، ما الدليل على ما مضى أن العقود والحقوق المالية التي تجري بين بني آدم يصح التوكيل فيها أو تدخلها النيابة؟ الدليل حديث عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وأمره أن يشتري شاءات ففعل ذلك، ويقاس عليها العقود التي بين الناس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه العقود في التوكيل فيها مما تجري فيها حاجة الناس، الناس يحتاجونها كثيرا، والشارع لا يقف أمام حاجيات الناس الظاهرة المنتشرة التي يحتاجونها غالبا. طيب، قال أيضا ويصح وتملك المباحات من الصيد والحشيش، الحشيش مقصود به الزروع ونحوها. لو قلت لشخص مثلا أنا وكلتك عني في صيد الطيور التي في هذه المنطقة، أو وكلتك عني في اجتزاز الزروع أو الاحتطاب عني، فهذه مما يصح التوكل فيها والتوكيل. لماذا؟ لأنه ما دام أنه يصح له هو أن يأخذها ويحتطب ونحو ذلك، فإنه يصح أيضا أن يوكل غيره في ذلك. طيب، وكذلك تصح الوكالة في كل حق لله جل وعلا تدخله النيابة، كأن مثلا على سبيل المثال أوكل شخصا في أن يذكي عني الأضحية، أقول تصح الوكالة أيضا في كل حق لله جل وعلا تدخله النيابة، كأن أوكل شخصا أن يذبح الأضحية عني، أو أن أوكل شخصا أن يذبح الهدي عني، أو أوكل شخصا أن يفرق زكاتي. واضح؟ ما دليلها؟ ما دليل الأشياء التي تدخل النيابة؟ في حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، ثم وكل في بقية الهدي من؟ علي رضي الله عنه في أن ينحر بقية الهدي. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني حقوق لا تدخلها النيابة، فهذه لا تصح فيها الوكالة، حقوق لا تدخلها النيابة فهذه لا تصح فيها الوكالة. مثال ذلك في حقوق الله تعالى، نحن في القسم الأول أخذنا حقوق الله عز وجل وحقوق الآدمية، هنا سنأخذ أيضا في حقوق الله جل وعلا العبادات. الأصل في العبادات أنها لا تدخلها النيابة، لا يصح أن تقول لشخص صلي عني، ها، أو توضأ عني، أو تيمم عني، أو اغتسل عني. واضح؟ وهل يجوز؟ أو أقول نستثني حالة واحدة يصح أن يصلي عنك الإنسان، متى؟ الموتى هو مين؟ بعد موته؟ لا، الوكالة دائما في الحياة، الوكالة دائما الطرفين، الطرفان كلاهما حي. هناك صلاة لو ناب شخص فيها عن آخر لصحت، هي الوحيدة. ها؟ صلاة الخوف لا، هو يصلي. وربما فعلتموها أنتم عن غيركم. قضاء الحاجة أن تصلي لنفسك. هذا لا، ما تقول صل عني، ادعي لي صح عادي، دعاء ما في مانع، دعاء عام ليست نيابة، الدعاء ليست نيابة، هذا إحسان منه وتفضل منه أن يدعو لك. ها؟ صح. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له صل بدالي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أقصد صلاة ذات أقوال وأفعال، صلاة المعروفة. ها، الذين معنا في الشبكة يقولون الصلاة على الموتى. لا، الوكالة لا تكون في الحياة، هناك صلاة ربما أنتم فعلتموها. طيب هذا ميت، صلاة ليست عنه، ليست صلاة عنه، صلاة عليه. هذه إعادة، يقول هنا مثلا إعادة، فمثلا فرض من الفروض، لا ليس فرض، سنة، هي صلاة مسنونة. نعم، الطواف إيش؟ أحسنت يا نايم، ركعتي الطواف، فيما لو حججت عن شخص أو اعتمرت عنه، فإن جميع ما تفعله في الحج والعمرة لمن؟ لمن حججت عنه. لو كان كبير سن لا يستطيع الحج فوكل شخصا يحج عنه، أليس يصلي ركعتي بعد الطواف؟ هذه هي الوحيدة، هذه هي الوحيدة الصلاة التي لو نبتها عن شخص آخر لصحت، واضح؟ ويتصلح أن تكون لغزا. نعم. طيب، إذن هذه الأصل في العبادات لا تدخلها النيابة. نعم، الأصل فيها لا تدخلها النيابة من صلاة ونحوها، طبعا تستثنى ركعتي التي بعد الطواف لمن حج واعتمر عن غيره. وأيضا هذه في حقوق الله جل وعلا التي لا تصح فيها النيابة. هناك أمثلة على حقوق الآدميين، قال المؤلف: لا الظهار واللعان والأيمان. يعني الظهار لا يصح فيه النيابة، لا يصح أن يأتي شخص ويقول لشخص: أنا وكلتك في مظاهرة زوجتي، فيذهب إليها ويقول: أنت على زوجك ما تأتي. فالظهار لا بد أن تكون من نفس المظاهر، فلا تصح النيابة فيها، والوكالة لا تصح عليها. مثلها أيضا اللعان، وذلك حين يتهم الزوج زوجته ب الزنا، عاذنا الله وإياكم من ذلك، وتنكر الزوجة وليس هناك بينة، فإنه يكون هناك لعان، يلاعن الرجل ثم تلاعن المرأة. لا يصح أن يوكل الرجل شخص في أن يلاعن عنه. وكذلك الأيمان جمع يمين وهو الحلف، هل يصح أن أقول لشخص احلف عني؟ لا يصح، لا يصح. إذن هذه أشياء لا تدخلها النيابة. بقي القسم الثالث، ما هو؟ قلنا القسم الأول أشياء تدخلها النيابة، والقسم الثاني أشياء لا تدخلها النيابة. القسم الثالث حقوق تدخلها النيابة عند العجز، حقوق تدخلها النيابة عند العجز فتصح فيها الوكالة عند العجز. مثال ذلك، ها؟ لا، الصيام لو عجز الإنسان عجزا، حج والعمرة، حج والعمرة الكبير الذي لا يستطيع أن يحج له أن ينيب غيره، فهذه تصح في العبادات الواردة في الدليل أنها مما يناب فيها، أما غيرها فلا تدخل النيابة. إذن على هذا نقول التي تدخلها النيابة عند العجز هي ما ورد فيها الدليل كالحج والعمرة. والخلاصة لهذه الثلاث أقسام أن نقول حقوق الآدميين الأصل فيها دخول الوكالة إلا ما يستثنى. حقوق الله جل وعلا الأصل فيها عدم دخول الوكالة إلا ما يستثنى. واضح؟ هذا تقسيم بوجه آخر مختصر. العبادات، لو نأتي نقسم العبادات مرة أخرى، نقول هناك طبعا بعدما قلنا أن الأصل في العبادات أن لا تدخلها النيابة إلا ما جاء فيها الدليل، العبادات تنقسم إلى أقسام. لو أردنا نقسم تقسيم آخر، هناك عبادات مالية، الأصل في العبادات المالية أنه يجوز فيها النيابة كتفريق الزكاة والصدقات والكفارات، عليه كفارة يمين وقل لك ادفع خذ هذه كفارة يمين، هذا اشتري به طعاما وكفر عني اليمين، يصح ذلك. القسم الثاني من العبادات عبادات بدنية محضة، كالصلاة مثلا والصيام، لا تدخلها النيابة، هذه لا تدخلها النيابة. طيب ما رأيكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه؟ هذه ليست نيابة، هذه ليست وكالة، هذه بعد الموت. دائما قلنا الوكالة تكون في حال الحياة. القسم الثالث عبادات مالية بدنية كالحج والعمرة، فإنها تصح فيها النيابة فيما ورد فيه الدليل. هذا تقسيم آخر. أيضا يقول المؤلف هنا والحدود في إثباتها واستيفائها، أي تصح الوكالة في الحدود. والحدود هي كل عقوبة قدر عليها الشارع، أو هي كل عقوبة مقدرة من الشرع على معصية معينة. كل عقوبة مقدرة، مثلا الزاني يرجم إذا كان محصن، هذه عقوبة يستحقها من الشرع، جاءت فيها الأدلة على معصية الزنا حال الإحصان. يقول هنا مثل الزنا، هنا يقول الحدود حد الزنا يصح التوكيل في إثباتها واستيفائها. كان يقول القاضي أو الحاكم لشخص اذهب إلى فلان واسأله عن جريمته، عن جريمته في الزنا، وذهب إليه وأثبت ذلك الشخص أنه فعلا قد زنى. الآن هذا الشخص وكيل للحاكم وليس وكيل في إثبات هذا الحد، واضح؟ واستيفائها، لو قلت له أقم عليه الحد، القاضي هل يقيم الحد هو بنفسه؟ لا، يوكل شخص، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا نص في جواز الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها. إثبات الحدود من أين نأخذها من هذا الحديث؟ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وين موطن الشاهد في إثبات الحد؟ فإن اعترفت. وأين موطن الشاهد في استيفاء الحد؟ الذين معنا في الشبكة، أين موطن الشاهد في استيفاء الحد؟ نعم، أحسنتم. هنا أيضا قالوا فرجمها، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم قال بعد ذلك وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. هذه مسألة أخرى، هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ أنا وكلتك في بيع السيارة، هل يجوز أن توكل غيرك أنت؟ هنا يقول وليس للوكيل أن يوكل، يعني لا يجوز له أن يوكل غيره في ما وكلته أنا به. هذا مثاله، أنا قلت لك اشتري لي سيارة، وكلتك في شراء أن تشتري لي سيارة، أنت ذهبت وقلت لأخيك اشتر سيارة لفلان، الآن الوكالة انتقلت ولم تنتقل؟ المؤلف يقول ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. نقول هذه المسألة تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يجعل الموكل للوكيل توكيل غيره، كان يقول له اشتر هذه السيارة، اشتر لي سيارة وكلته، ولا مانع أن توكل غيرك، أنا الآن جعلت إليه ولا ما جعلت إليه؟ جعلت إليه. هذا بالإجماع أنه يصح توكيل الغير، أن ينقل الوكالة لغيره. الحالة الثانية أن يمنع الموكل وكيله، يقول له اشتر لي سيارة ولا تجعل أحدا ولا توكل أحدا غيرك، أنا أريدك أنت تشتري السيارة. هذا بالإجماع لا يجوز أن يوكل غيره، واضح؟ بقي الحالة الثالثة، ما هي؟ إذا لم يأذن ولم يمنع، لم يقل له وكل ولم يمنعه من التوكيل، الأصل في هذا أنه لا يجوز نقلها، لا يصح نقل الوكالة. أنا وكلتك أن تشتري السيارة فليس لك أن توكل غيرك إلا ما دل عليه العرف في التوكيل، توكيل الغير. كان أقول لك مثلا، أقول لشخص مثلا، وكلتك في بناء بيتي، أنا هل أذنت له في التوكيل، توكيل الغير؟ ما أذنت له. هل منعته من توكيل الغير؟ ما منعته. لكن بناء البيت هل يقوم فيها شخص واحد؟ ما يقوم فيها شخص واحد. العرف دل على أنه ماذا؟ على أنه أكثر من شخص. وفي الشرع المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولو لم يكن ملفوظا إلا أنه معروفا. واضح؟ لو لم يكن ملفوظا حينما وكلته وقلت له مثلا اجعل معك 3-4 يبنون البيت، لأن هذا معروف ما يحتاج أن تقول لي ذلك. واضح؟ طيب لو قلت له مثلا، لو جاء الحاكم وقال لأمير من الأمراء، ها، سأرسل لك مثلا شاحنتين محملة بالملابس الشتوية، وزعها معك 3 أشهر، وزعها. الآن الحاكم قال لأمير المنطقة، ما رأيكم؟ هل يصح أن يوكل غيره أو لا؟ يصح. لماذا؟ ها؟ لأنه في العرف، في العرف ماذا؟ أن الأمير لا يقوم مثل هذا. واضح؟ حينما يوكله الحاكم في هذا الشيء، فإن العرف دل على أنه يعني أنك أنت أشرف على هذا الأمر. واضح؟ طيب لو قلت لشخص، هذه 500 ريال، أريد أن توزعها خلال ساعة، وكلتك في توزيعها خلال ساعة، ها، هنا يصح أن يوكل غيره ولا؟ معي أنتم؟ أنا أعطيتك 500 ريال وقلت لك وزعها خلال ساعة، يصح أن توكل غيرك؟ ما أذن هو، ما أذن. يصح ولا يصح؟ الذين معنا في الشبكة يقول نعم يصح. هل يستطيع أن يوزع هذه 500 بنفسه خلال ساعة؟ طيب الأصل أنه ماذا؟ هل دل العرف أنه مثل هذا الأمر لا يستطيع فيه لوحده؟ إذن على هذا يصح ولا يصح؟ لا يصح أن يوكل غيره، لا يصح أن يوكل غيره. أعطيتك مثلا، أعطيتك سيارتي وقلت بعها لي، وكلتك الآن، هل يصح أن توكل غيرك؟ ها معي؟ يصح ولا ما يصح؟ لا، أنا ما وكلتك الآن، تعرف بيع السيارة، لا يصح أن أوكل غير. لماذا؟ لأنه عرفا هذا العمل يقوم به لوحده، ولا يستطيع ولا يستطيع. إذا الأصل عدم نقل الوكالة. أما إذا دل العرف على أنه لا يمكن أن يقوم به بنفسه، فإنه لا مانع أن يوكل غيره. نعم دكتور. يقول لو إمام وكل شخص ليصلي عنه، يأم عنه، ثم هذا الشخص رأى شخص آخر أحفظ منه، هل يصح أن يوكل غيره؟ الأصل يقوم بهذا العمل هو بنفسه. لماذا؟ لأن هذا سلطانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. فأنت حتى وأن كنت أنت أقل حفظا، فأنك تتقدم حتى على الحافظ. لماذا؟ لأنه هذا سلطانك. طيب يعني ما معنى سلطانك؟ يعني أنت الإمام الرسمي فيه. واضح؟ طيب مثال آخر، لو قلت لك مثلا، لو جاء شخص وأعطاك 3 ملايين، طيب، وقال لك خلال 3 أيام أريدك أن توزع هذه المبالغ على المحتاجين في البلد، هل يصح أن توكل معك غيرك في هذا؟ يصح. لماذا؟ أنه عرفا لا يستطيع أن يقوم به لوحده، كل يوم سيوزع 1,000,000 على المحتاجين، عرفا لا يستطيع. إذن المرجع في ذلك العرف. واضح؟ مرجع في ذلك العرف. طيب ثم قال والوكالة عقد جائز. عقد جائز ماذا؟ ما معنى؟ يعني إذا أراد الموكل فسخ عقد الوكالة له ذلك، وكذلك الوكيل. يعني مثلا أنا وكلتك في بيع سيارتي، ما معنى عقد جائز؟ يعني لك الخيار في قبوله وعدم قبوله، ولك الخيار بعدما تقبله أنت أن ترجع إليه وتقول أنا لن أبيع سيارتك متى شئت. وكذلك أنا الوكيل، أنا الموكل، لي الخيار أن أوكلك الآن وبعد قليل أقول لك لن أوكلك، أنا لا أريدك تبيع السيارة. عقد جائز معنى أنه مفتوح، ليس لازما، ليس لازما، ليس ملزما للشخص أن يقوم به، واضح؟ لا الموكل ولا الوكيل، يجوز لهما فسخه متى شاء ما لم يترتب على ذلك ضرر. ما لم يترتب على ذلك ضرر. أنا قد أقول لك مثلا أنا أريد أن أوكلك في بيع السيارة، هل تقبل؟ تقول نعم أقبل. أقول لك أنا محتاج المال، لا بد أن تبيع السيارة، إذا ما تعرف أنت أو ما تريد أن تتوكل عني أخبرني، أخبر فلان، فلان يريد أن يبيعها عني أيضا يستطيع، لكن قبل أن يسافر أخبرني. قلت لي أنت لا، أنا أتوكل عنك في بيع السيارة. ثم بعد ذلك سافر الشخص الذي كان بديلا وأنا محتاج هذا الفلوس، هذا المال، مال السيارة التي ستبيعه، ثم جئت إلي وقلت لي مثلا أنا لن أتوكل، هنا ترتب علي ضرر، أنني أنا بحاجة إلى المال الآن ولا يوجد غيرك وأنت قبلت في أول الأمر، واضح؟ قلنا بموت أحدهما، هذا الثاني في فسخ الوكالة أو في بطلان عقد الوكالة. الموكل لو مات هل تبطل الوكالة؟ قلتم ماذا؟ تبطل. لماذا؟ تنتقل الورثة؟ طيب الورثة ما يضمنون هذا الشخص، ما يريدونه، أليس لهم الحق؟ لهم الحق، فتنفسخ الوكالة حينئذ، تبطل بموت الوكيل الموكل، وكذلك الوكيل طبعا تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، لأنه أراده بعينه فلا يقوم به شخص آخر غيره بعد موته. قال وعزل الوكيل، وعزل الوكيل، أنا وكلت شخص يبيع السيارة، لما ذهب أنا بيني وبين نفسي عزلته لا أريده، وكلت شخص وقلت له بع هذا العبد عبدي، طيب أو أمتي، وذهب من هنا وخرج وبعد ساعة أنا عزلته. المؤلف ماذا يقول؟ ما دامك عزلت الوكيل فالوكالة تبطل. هل يشترط أن يعلم الوكيل؟ هل يشترط أن يعلم الوكيل أنني عزلته؟ انظروا تأملوا معي الصورة. الآن مثال، أنا عندي أمة مثلا وقلت له لشخص بع هذه الأمة، واضح؟ ثم خرج من عندي على أنه في الأيام القادمة سيبيعها، ثم أنا فكرت وقلت أنا لا أريده وكيلا، عزلته، قلنا الوكالة تبطل، لكن هل لا بد أن يعلم الوكيل بالعزل أنني عزلته؟ لماذا؟ المذهب يقولون لا يلزم، لأن الذي أذن بالوكالة هو الموكل وله أن لا يأذن متى شاء، واضح؟ هذا المذهب. القول الثاني قالوا يلزم أن يعلم، لماذا؟ لأجل أنه ربما يبيعها ثم بعد ذلك يحدث ضرر وخلاف أو لا، وربما الأمة توطأ ويكون وطؤها في غير محله، واضح؟ وربما السيارة مثلا الذي وكلته أن يبيعها اشتراها شخص آخر، وهذا الشخص سافر بها أو تصرف بها، وقل له آتي الوكيل قل أنا عزلتك، يقول ما أخبرت أنك عزلتني، واضح؟ يترتب ضرر أو لا؟ يترتب ضرر على الوكيل، ربما يشكى عند المحاكم، ويترتب ضرر على الشيء الذي قام فيه العقد، عقد الوكالة، وربما وكلته في بيع طعام ثم عزلته وهو لا يعلم وباع الطعام وأوكل الطعام، يترتب ضرر أو لا، ضياع حقوق. فإذا القول الصحيح أنه لا بد من علم الوكيل بأزله عن الوكالة، وذلك لو قال المؤلف وعزل الوكيل بعد علمه، فهذا هو الأوجه والأصح أو الصحيح. قال وحجر السفه، هذا الرابع الذي تبطل به وكالة. شخص الآن ارجعوا في هذه إلى تعريف الوكالة، أن الاستنابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. السفيه هل يجوز له التصرف في ماله؟ مثال ذلك، لو جئت لشخص وقلت له مثلا وكلتك في بيع سيارتي، ثم قال هذا الشخص أنا سأبيع السيارة، ثم صار عليه حادث، اختل فكره وعقله، سفها، هل يصح؟ تصح الوكالة حينئذ؟ لا، لأنه لا يصح تصرفه، ليس جائز التصرف الآن، واضح؟ ليس جائز التصرف. مثله المحجور عليه لسفه، ليس لفلس، المحجور عليه حظ الغرماء الذي أخذناه سابقا، لأن الذي لحظ الغرماء يجوز له التصرف في ذمته ولا يجوز التصرف في ماله كما تقدم. لكن السفيه هو المراد هنا. لو أن شخصا مثلا، كذلك الموكل، لو أن شخصا عنده جهاز لابتوب مثلا، كمبيوتر، هذا جهاز حاسوب، وقال لآخر في بيع جهازي، ثم أن هذا صاحب الجهاز اختل عقله، سفها. السؤال، هل يصح تصرفه في جهازه؟ لا يصح تصرفه في جهازه، لأن هذا محجور عليه لسفهه، فلا تصح وكالته لغيره، تبطل الوكالة مباشرة. إذا تبطل الوكالة من الموكل والوكيل للسفه الذي لحقه، للسفه الذي لحقه. ثم قال ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده. وكلتك في بيع سيارتي، أو وكلتك في، لو وكلتك في بيع سيارتي، هل يجوز أن تبيعها على نفسك؟ ماذا يقولون؟ لا يجوز. لماذا؟ تتوقعون ماذا؟ نعم، الذين معنا في الشبكة أيضا، لماذا لا يجوز أن يبيع على نفسه الوكيل؟ أحسن، أحسن، نعم. إذا وأيضا الولد، أيضا الولد أبيع على ولدي مثلا، أنا الوكيل أبيع على ولدي، أيضا قالوا ماذا؟ لا يصح. العلة ماذا؟ وهذه السيارة موجودة عندك، فيقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك لدخول التهمة وهي المحاباة. أيضا لا يجوز أن تشتري من نفسك وولدك إذا كنت وكيلا عنه في شيء. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان، إذا انتفت المحاباة فإنه يصح. وأيضا يستثنى من هذه المسألة حالتان. الحالة الأولى المزايدة، كان يتزايد الناس على هذه السيارة، كم كل واحد يزيد في السعر، وكان أرفع سعر هو الولد، حينئذ يصح أن يبيع على ولده. وكذلك لو قال له صاحب السيارة بع هذه السيارة ب10,000، والولد ما عنده مانع أن يدفع 10,000، هذا ما أراده، هذا ما أراده نفس الموكل. نقف هنا، نقف هنا، ولا يبيع بعرض. نكمل إن شاء الله في مثل هذا الوقت الدرس القادم. إذا كان هناك أسئلة على هذا الباب أو فيما مضى فلتطرح الأسئلة. أيضا الذين معنا في الشبكة إن كان هناك أسئلة اكتبوها أيضا. لا أشكال في هذا بإذن الله تعالى، لا أشكال في هذا. الآن ينتهي الأذان وأكمل بإذن الله تعالى. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. السائل يقول لو أن شخصا وكل آخر في أن يرجع زوجته، واضح، وسافر هذا الموكل ونسي الوكيل حتى انتهت العدة، فما العمل حينئذ؟ الجواب أن الزوجة تعتبر رجعية. مجرد ما نوى الإرجاع وقال ذلك انتهى. لكن المقصد في المسألة ماذا؟ إثبات ذلك في المحاكم. وإرجاع الزوجة لا يلزم منه إثباته في المحاكم. لماذا يثبت في المحاكم؟ دائما في قضية الطلاق وقضية الرجعة وقضية النكاح، هذه أمور تثبت المحاكم لماذا؟ من أجل توثقة العقد فقط. يعني مثلا لو جاء شخص مثلا وقال لزوجته راجعتك، خلص راجع أنت. بل أهل العلم يقول لو بالفعل لو جاء وجامعها يعتبر قد راجعها، لا يلزم المحاكم في أن يكون وكيل له. لكن هذا باب ماذا؟ إثبات العقد فقط، من أجل أنه لو طرأ نسيان وقال الزوج لزوجته أنا طلقتك مرة أو مرتين، أو ربما يحصل مشاكل بين الزوجين فتقول الزوجة أنا بائن منه هذه الطلقة الثالثة ولا أريده، فيقول لا أنا ما طلقتك إلا طلقتين، حينئذ يظهر فائدة ماذا؟ إثبات هذا العقد في المحاكم. لو أخرجت ورقة في الطلاق لكان هذا إثباتا قويا في أن لا يكيد لها كيدا أو العكس في ذلك. ومثلها العقود سائر العقود، إلا أنه في مجتمع انتشر فيه النكاح الغير شرعي، طيب، أو التلاعب في العقود أحيانا يجعلون العقد الشرعي والصادم للمحاكم، وهذا معمول به في بعض الدول وهو صحيح. والعرف المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا. ما يحتاج تعلم، يبقى هل لابد أن تعلم الزوجة بالرجعة؟ هم أصلا لن يعقد له العقد الجديد حتى يتأكد من زوجه، لا يمكن أن يعقد على العقد الجديد. القضاة دقيقون جدا في مثل هذه المسائل. أحيانا يسألون يقولون عند الطلاق اسأل زوجك هل كانت حائض أو لا حتى نعتد بهذه الطلقة أو لا، بناء على الخلاف الموجود. واضح؟ أنا سألت قبل أسبوعين تقريبا هل الزوجة محرمة أو لا، كيف كانت المسألة؟ طبعا معروف أن نكاح المحرمة باطل. طيب هذه امرأة قد اعتمرت، طيب، مع أهلها، ثم جاءها العذر الشرعي قبل طوافها، وتقول لي استحييت وطفت، استحييت من أهلي وطفت ورجعت. السؤال هل هي محرمة لازالت أو 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 أنها انتهت عمرتها؟ لازالت محرمة. لماذا؟ لأنها لم تأتي بالركن وهو الطواف. أما مجيئها بالطواف وهي حائض فهذا غير صحيح، باطل هذا الطواف، فهي تبقى حائض حتى لو جلست سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات، هي محرم، هي محرمة. تجتنب ما تجتنب المحرمة من الطيب والجماع ونحو ذلك من الأشياء. تقول ماذا في سؤالها؟ قبل سنتين اعتمرت وذهبت مع أهلي وأحرمت من الميقات، ثم لما جاء الطواف جاء العذر الشرعي وطفت هكذا فقط، تقول مستحية، طبعا فعلها ما يجوز، وسعت معه وقصرت ورجعت ولم تخبر أهلها أبدا، وأثناء السنتين جاء خاطب يخطبها. واضح؟ النكاح صحيح ولا لا؟ غير صحيح. القضاة ماذا يفعلون؟ هل المرأة محرمة أو لا؟ هل الزوج محرم أو لا؟ العقد هنا باطل، لاحظتم يا أخواني؟ هذه المسائل دقتها ما يعرفها إلا من كان مفتيا أو كان قاضيا. فالعقود هذه والدقة فيها هذه معروفة عند القضاة وكذلك المفتي. طيب، هل هناك أسئلة بالنسبة للذين معنا في الشبكة؟ إذا كان هناك أسئلة ضعوها في الخاص. كذلك أخوها هنا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، وموعدنا بإذن الله تعالى الأحد القادم لننهي باب الوكالة، ثم بعدها ندخل في باب الشركة بإذن الله تعالى. يقول السائل هنا، لو قال الموكل لوكيله أنا لا أثق بغيرك في بيع سيارتي حتى لو أصابني سفه أو جنون فإنني لا أثق بك بغيرك، طيب، نقول مجرد ما أصابه السفه تنفسخ الوكالة، لأن هذا من مبطلات الوكالة. السؤال هل يصح تصرفه هذا السفيه في سيارته؟ القاعدة ماذا؟ من لا يصح تصرفه في شيء فلا تصح وكالته، حينئذ لا تصح الوكالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.